ثلاثة أيام وما زاد عن ذلك فهو صدقة كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك حيث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا كما سيأتي في الأحاديث. وإذا فإكرام الضيف من أخلاق الإسلام والآداب الرفيعة التي حث عليها الإسلام والتي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عدة أحاديث ولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم ويفطر وألا يصوم الدهر أبدا كما عزم على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن عبد الله بن عمرو يريد أن يقوم الدهر فلا يفطر وأن يقوم الليل فلا ينام. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له ألم أخبر عنك أنك تصوم الليل أنك تصوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى. ولم يتكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم والمشورة ابتداء وإنما تحقق وسأل سؤالا ليتحقق فيه من صحة ما نسب إليه. فإذا صح ما نسب إليه فإنه عند ذلك يبين له ما ينبغي أن يفعله، وإذا أخبره بأنه ليس على هذه الحال أو أنه لا يريد أن يكون على هذه الحال فإنه لا يحتاج الأمر إلى أن يبين له وأن يرشده. ولهذا قال له أنا مخبر عنك أنك تفعل كذا وكذا؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، قم وأفطر وقم ونم ونم وقم، يعني معناه أنك لا تصوم الأيام كلها بل صم بعضها وأفطر بعضها، وكذلك الليل لا تقومه كله بل قم بعضه ومن بعضه، قم ونم وقم وقم وأفطر، لا تجعل الأمر كله قيام في النهار وقيام في الليل، الليل قائم والنهار صائم، فإن مثل هذا العمل يشغل عن أمور كثيرة ويشغل عن أمور واجبات متعددة، يشغل عن حق نفسه وعن حق أهله وعن حق غيره وما إلى ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل، يعني لا تصوم الدهر أو تصوم الأيام كلها ولا تقوم الليل كله، وإنما اجمع بين الصيام والإفطار والقيام والنوم وأعطي ما استحقها وأعطي كل ذي حق حقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال له لا تفعل، فإن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، قال إن لنفسك عليك حقا يعني وهو حصول الراحة لها وعدم الإذلال والإسعاد لها، وكذلك العين لها حق عليك لأنه إذا أطال القيام وأطال القيام فإن ذلك يؤثر بعينه ويضر على عينه. ولزورك أي الزائر الذي يزور وهو الضيف، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث الطويل في هذا الباب وفي هذا الموضع وهي باب حق الضيف. المقصود منه هذه الجملة وهي قوله إن لزورك عليك حقا، الزور هو الزائر، الزور المراد به الزائر، وإن لزوجك عليك حقا يعني حيث يعطيها ما تستحقه من المصاحبة والمعاشرة. فقال رضي الله عنه فشددت فشدد عليه، يعني أنه سأل السؤال والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه عسى أن يطول لك عمر، وإنه عسى أن يطول لك عمر، وإنه عسى أن يطول لك عمر، يعني معناه أنه قد تطول بك الحياة، وهذا الذي التزمته لا تستطيع أن تؤديهم على الكبر، يعني لأنهم في حال الكبر تضعف القوى ولا يكون عندهم النشاط الذي يكون عنده في حال الشباب. فأنت إذا التزمت بشيء فقد يأتيك أو يطول بك الحياة، يطول بك العمر، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن توفي هذا الذي التزمته. قال فشددت فشدد عليه، يعني معناه أنه لم يقبل أن يأخذ بهذا الكلام ويصوم بعضا ويفطر بعضا ويخفف على نفسه. فقال إني لا أول ما قال حسنا قال لك وإن من خشيك، يعني لما أرشده عليه الصلاة والسلام، أرشد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن يقوم ويفطر وأن يقوم وينام، وبين أن لنفسه عليه حق وعينه عليه حق ولأبيه عليه حق ولوالده عليه حق، وقال إنه عسى أن يطول بك عمرا، يعني فلا تستطيع أن توفي بما التزمت، ولأن من حسبك يعني يكفيك، حسبك بمعنى كافي، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر، يعني معناه كأنك صمت الدهر، كأنك تحصل الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها والشهر ثلاثون يوما وثلاث أيام كل يوم بعشرة، أنت إذا صمت من كل شهر ثلاثة أيام يعني كأنك صمت الدهر، يعني في تحصيل الأجر، أجر ثواب السنة، يعني ثواب السنة يعني أجر صوم السنة الذي هو الحسنة بعشر أمثالها، واليوم عن عشرة أيام والثلاث أيام عن ثلاثين يوما، فالإنسان له أجر صوم الدهر. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يفعل هذا، وهذا المقدار الذي هو ثلاثة أيام إذا داوم عليه الإنسان وحرص عليه الإنسان في كل شهر ثلاثة أيام يكون كأنه صوم الدهر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في صيام ثلاثة أيام في كل شهر، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام قال أوصاني في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن النبي أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أركض، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم، وكلها فيها الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فأرشده إلى هذا المقدار الذي فيه جمع بين المصالح وتحقيقا لما يريده من الصيام الكثير، يعني حسن بعشر أمثالها، ومع استمراره على صيام ثلاثة أيام من كل شهر يستطيع أن يأتي بحق نفسه وبحق أهله وبحق ضيفه وأن لا يشق على نفسه. قال رضي الله عنه وكان يتحدث عن ذلك فيما بعد، يعني بعدما وجد المشقة، بعدما وجد أنه ما أخذ الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحكي ما حصل له من أول أمر، قال فشددت فشدد عليه، يعني معناه أنه طلبت زيادة وأنني أعطيت زيادة ولكنه شق عليه بما بعد الإتيان في هذا المقدار الذي التزمه. فقلت إني أطيق أكثر من ذلك، قال كل ثلاثة أيام كل جمعة، يعني معناه جمعة سبعة أيام، كم ثلاثة وأفطر أربعة، كم ثلاثة وأفطر أربعة. قال فشددت فشدد علي، فقلت إني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم صوم نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك نصف الدهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، صيام داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. فسأل يعني زيادة على ذلك فقال لا أحسن من ذلك. قال فصوم صيام صوم نبي الله داود قلت وما صومه؟ قال نصف الدهر يعني يوما ويوما ويوما يصوم يوما ويفطر يوما. فجاء بعده أنه طلب في بعض الروايات أنه طلب أكثر من ذلك فلم يجده رسول الله صلى الله عليه على ذلك وقال إنه لا أحسن من هذا. ثم إنه بعد ذلك ندم على ما صار منه من المشقة على نفسه حيث ألحن وأذن له بهذا المقدار ولكنه لما كدرت له السن ووجد المشقة وكان التزم يعني شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يتركه لا يحب أن يترك شيئا التزمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أظهر التزامه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل التزامه لما التزمه أو محافظته على ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه هذا المقدار وكان يعني ندم على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أن هذا الحديث الطويل المقصود منه قوله إن لجورك عليك حقا يعني إن لضيفك عليك حقا فالضيف لا حق على المضيف.
قال باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله يقال هو الزور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضياف وزواره لأنها مصدر من قوم رضا وعدل يقال ماء الغور وبئر الغور وماء الغور ومياه الغور ويقال الغور الغائر لا تناله السلاء كل شيء غرق فيه فهو مغارة وهو مغارة. الزاور كمين من الزور والأزرق والأزور الأملم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسبي عنده حتى يخرج.
قال حسن ورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة هي باب خدمة باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه يعني الحث على إكرام الضيف وأن يخدمه وأن يظهر له الارتياح والسرور في هذا العمل الذي يقوم به طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وقياما بهذا الحق الذي وجب عليه. ثم قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمي. ثم ذكر البخاري رحمه الله كلمة زور وضيف وأنها تأتي للمفرد والجمع وأنها تأتي للمفرد والجمع لأن ضيف جاءت في الآية وهي موضوع الترجمة وكذلك جاءت في الحديث والزور جاءت في حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم وهي ان لزور تعالى حق. فبمناسبه مجيء ذكر الزور والضيف في بعض الاحاديث والضيف في الايه اراد ان يبين ان هذا لفظ يعني يراد به المفرد ويراد به الجمع يعني تطلق على المفرد وتطلق على الجمع يعني لا تختص بالجمع وإنما هي تطلق على المفرد كما تطلق على الجمع. ثم أتى بكلمات مماثلة مثل غور ويعني أيضا كلمات أيضا بكلمة زور يعني بمعنى الميل أو المجور الأميل لأن هذا كله بمناسبة ذكر كلمة زور أتى بها وبالفاظ التي تماثلها في القرآن أو تشابهها في أصل المادة ثم تكلم عليها. ثم أورد بعد ذلك وأشار في قصة في الآية إلى ذكر الضيف وإكرامه ومجيء الضيف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإكرامه له وأن إكرام الضيف هذه من السنن القديمة وأنها من موجودة في الشرائع السابقة، حيث أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاءه الملائكة على صورة بشر، جاءه الملائكة على صورة بشر بشان الوجوه في حسن وجمال، فقدم لهم الضيافة فذبح لهم عجلا حنينا حنيذا مشويا وقدمه إليه. ولما قدم الضيافة للضيف ولم تد أيديهم إليه لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون الطعام، الملائكة لا يأكلون الطعام يعني ليس كالبشر، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة، فعند ذلك أخبروه بأنهم رسول الله، لأنهم رسول الله وأنهم جاءوا على صورة البشر، وأنهم جاءوا على أنهم رسول الله جاءوا على صورة البشر. فالمقصود من هذا أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قدم لهم الضيافة، لأن هذا اللحم الحنيف والعجل الحنيف الذي ذبحه وجواه وقدمه إليهم فلم يأكلوا، ففي هذا إكرام الضيف، وأن هذا من الأنبياء، وأن هذا في الشرائع السابقة، كما أن الحديث الذي تقدم وحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه قيام داود عليه الصلاة والسلام وأنه يكون يوما يطول يوما، أن يعني صوم التطوع يعني أنه في الشرائع السابقة، وأن هذا من نوع من القيام الذي هو قيام يوم ويصوم يوم، هو صوم داود عليه الصلاة والسلام، صوم نبي الله داود عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد حديث أبي شريح الكعبي وهو أبو شريح الفزاهي الذي سبق ذكره مرارا في بعض الأحاديث، يأتي مرة ذكر أبو الكعبي ومرة ذكر الفزاهي، وهو الذي سبق مرة حديثه في هذا وكذلك في غيره أنه كان يؤكد السماع بأن يقول سمعت أذناي ووعاه قلبي، لأن هذا الحديث نفسه الذي هو حديث إكرام الضيف سبق أن مر لنا قريبا أنه أكد ذلك بقوله سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأيته وهو يتكلم به يعني الحديث. وكذلك سبق أن مر في حديث تحريم مكة حيث وعظ عمرو بن سعيد الأشجع وهو يجهز الجيوش لغزو بن الزبير في مكة وكان واليا على المدينة، وقال له إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح، سمعته أذناي حدث به غدا الغد من الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يتكلم به. هذه الألفاظ يعني يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه التأكيد بها الدلالة على ضبط الحديث وعلى إتقانه الحديث، وأنه ما وهم وما أخطأ، وأنه متأكد منه كما أنه متأكد من أنه رآه بعينه ويتكلم وسمعته أذناه وهو ينطق به، وأن قلبه وعاه فلم يفلت منه شيئا ولم يذل منه شيئا. من هذا الحديث حديث أبي إسحاق الخزاعي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله من آخر فليكرم ضيفا جائزته، قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام، ولا يحل له أن يسوي عنه حتى يحرجه، ولا يحل له يعني الضيف أن يسوي عنده يعني عند المضيف حتى يحرجه ويشق عليه ويثقل عليه، حتى يحرجه ويشق عليه ويثقل عليه. قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ويدلنا على فضل إكرام الضيف وعلى تأكده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من يؤمن بالله واليوم الآخر هذا شأنه، وأنه لا يقل بهذا الواجب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما ذكر الإيمان بالله عز وجل لأنه أساس الإيمان، أساس الإيمان الإيمان بالله عز وجل، و كل ما جاء عن الله عز وجل هو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكنه نص على يوم الآخر يوم الآخر، وإن كان هناك أمور أخرى مع اليوم الآخر هي من أصول الإيمان، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر والمشرف، كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، القدر يحل ويسرع. فكانت في كثير من الاحاديث وكذلك في بعض الايات ياتي ذكر اليوم الاخر مقرونا بالايمان بالله عز وجل عند تاكيد امر او الحث او التنبيه على الحث على شيء. على من كان يوم اليوم الاخر فليكن غيره. جاء ذكر اليوم الاخر لماذا؟ لان اليوم الاخر هو يوم الجنه والنار، يوم الجنه والنار، يوم يجازى الناس على اعمالهم خيرا بخير وان شر بشر. الذي يؤمن بالله اليوم الاخر ويعرف انه مبعوث وانه سياتي يوم اخر يجازى على ما قدر فانه يكرم ضيفه، يكرم ضيفه ليحصل ذلك الجزاء، ليحصل ذلك الجزاء الذي وعد الله عز وجل به، يعني وهو ان من عمل صالحا يثاب عليه. ومن الاعمال الصالحه التي حتى على الاسلام اكرام الضيفه. ولهذا كما قلت ياتي في ايات واحاديث ذكر اليوم الاخر على من بالله للحث على هذا العمل الذي جاء بين يديه لمد اليوم الاخر، مثل قول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون الى يوم الاخر. ان كنتم تؤمنون الى يوم الاخر فايمانكم يدفعكم الى ان تعملوا هذا العمل. وكذلك جاء في الحديث كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لنا عدي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج على زوج على على أكثر أن تحج أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 14 و10، تحج على ميت إلا على زوج أربعة، لا تحج على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج 14 و10. هذا فيه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن ذكر اليوم الآخر فيه التنبيه إلى البعث وإلى الحساب وإلى الجزاء على الأعمال، وأن الإنسان الناصح لنفسه هو الذي يستعد لذلك اليوم فيتهيأ لذلك اليوم فيفعل مأمورات ويحذر المنهيات لئلا تحصل له حصولة على المعاصي ولئلا يحصل يفوت الثواب على تركه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. ثم قال جائزته، قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام، يعني معناها أن الحق عليه ثلاثة أيام. اليوم الأول هذا يكون فيه إرحاق للضيف، يعني معناه يكون فيه زيادة على المعتاد في الطعام، ما يكون الطعام المعتاد يعني كأن الأمر على ما هو عليه وأنه كان عادي، ما حسب للضيف حساب وما يعني عمل شيئا من أجله. اليوم الأول يكون فيه جائزة، يعني معنى إسحاق له، يعني غير الطعام المعتاد الذي كان عليه يعني مماثلته ومساواته، وإنما يكون فيه شيء من الإكرام له، يعني شيء من التكلف الذي لا يشق من أجل الضيف. وأما البقية يعني اليومان الباقيان فهذه طعام المعتاد، يعني يقدم له طعام المعتاد يأكل منه كما يأكل، ولكن اليوم الأول فيه جائزة، يعني فيه إظهار الإكرام وإظهار الاحتفاء والاحتفاء به، يعني ما يكون الشيء المعتاد يعني يكون من أول الأمر، وإنما يعني يصير فيه شيء من الشيء الذي فيه إظهار السرور به وتهيئة الطعام المناسب له من غير مشقة ومن غير تكلف يعني يشق عليه ويضر به. قال ثم انه قال هنا سوى ذلك، يعني ما زاد على الايام فهو صدقه، وما بعد ذلك من مرض الايام فهو صدقه. ثلاثة الرياض الأول له ميزة على غيره وهو الذي فيه الجائزة والإسحاق والاحتفاء به، واليومان الباقيان من الثلاثة عاديان طعامه المعتاد، وما زاد على الثلاثة فهو صدقة ليس حقا، ليس حقا عليه. الحق ثلاثة أيام غير، وما زاد فهي صدقة، هذه ليست حقا وإنما هي صدقة من الصدقات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الضيف وأرشد الضيفان إلى أن لا يفطروا على المغيبين، قال ولا يحل له أن يزوي عنده قد يكون يخرجه يسوي عنده يعني يبقى عنده بس يأكل ويسقل عليه ويضيق عليه. وإنما يعني بعد الثلاثة الأيام عليه أن لا يسقل على صاحبه، وإن بقي بأمر ضروري من بعد ذلك فهو صدقة وليس حقا واجبا، صدقة من الصدقات وليس حقا واجبا. ثم بين أو حتى الغلبان وبين أنه لا ينبغي لهم أن يسوء سواء هو البقاء والمد حتى لا يحرجوا إلا في هانه كما جاء عنه كما الله عنه جاء ضيف وقدم له وضيف تكلم يعني حول يعني الشيء الذي يقدم فرهن جرعه يعني في شراء طعام. ثم انه بعد ذلك قال الضيف الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، قال لو قنعت بما رزقت ما بقيت درعي مرهونه يعني بسبب يعني جلب شيء يعني من اجل تقديمه الى يعني في كونه ما قنع بالشيء اليسير وانما طلب زياده يعني في ما يقدم من الطعام.
قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله والزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليكفر.
ثم جاء في بعض الروايات عن حديث ابي شريح عن ابي شريح انه قال في بعض الطرق ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليكفر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانه جاءت عده قضايا فيها فليؤمن كان بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وما كان بالله فليقل خيرا او ليكفر، يعني شيء اخر زائد على موضوع الترجمه، لكنه من الاخلاق الكريمه ومن الاداب العظيمه التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي مهد لها في بيان عظم شانها في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. كان يؤمن بالله واليوم الاخر مهد لها بهذا الكلام الذي يدل على شانه فليقل خيرا او ليكفر، يعني فليتكلم بكلام جميل بكلام حسن او ليكمل، اذا كان ما في كلام طيب فالسكوت هو الذي ينبغي، لا يتكلم بكلام لا ينبغي. هذا فيه الحث على حفظ اللسان، وان الانسان يستعمل لسانه فيما هو خير، واذا كان لم يستعمله فيما هو خير فلا اقل من ان يكتب، وما كان يستعمل فيما هو خير فيكتب فيستعمل في امر اخر. يعني فيه اللسان شانه خطير وامره عظيم، ويقولون في المثل كلم اللسان او انت من كلم الجنان، كلم اللسان يعني الجرح الذي يحصل بسبب اللسان يكون اعظم وانت من كلم الجنان كلم الحديده هذا اشد من هذا. كان من بلاد الناقل فليقل خيرا او لا، يعني يستعمل لسانه فيما هو خير والا فليصمت ولا يستعمله فيما هو فرض. هذا من جوانع الكلمة على الصلاة والسلام، كلام مجيد مختصر ولكن معناه واسع وعظيم. صلوات الله وسلامه وبركاته.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وتقدم أيضا كما تقدم حديث أبي هريرة وهو مجتمع على ثلاث جمل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني في بعض الروايات فليكرم جاره فلا يؤذي جاره، يعني أنه يعني إذا الجار وإنما هو أمر بالإحسان، يعني أنه يعني عن شيء أمر برده، فهو أن يصل إليه البر والإحسان لا يصل إليه الأذى وإنما يصل إليه البر والإحسان. احترام الجار واحترام الجار هذا من اداب الاسلام واخلاقه. فقد سبق المره الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان وكذلك حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وكل هذا يبين تأجيل حق الجار وعظم كلمه. وهنا يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يرث جاره. ومهد لهذا القول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعني يدفعه الايمان بالله واليوم الاخر الى دفع الاذى عن الجار وايقال الاحسان اليه. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وهذا هو محل الشاهد في باب اكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. اكرام الضيف هذا فيه حسن على اكرام الضيف. ومهد لذلك بالتنبيه على الايمان بالله واليوم الاخر. وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يفعل هذا. يدفعه إيمانه بالله واستعداده لليوم الآخر يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله أن يفعل ما أمر به رجاء الثواب وخوف العقاب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة. ولهذا النووي رحمه الله أورده في الأربعين في كتاب الأربعين التي انتقاها من حديث جامعة الذي تشتمل على أمور عظيمة انتقاها أو علم وغيرهما. وهذا الحديث من انتقاه من انتقاه وأدخله من الأربعين لأنه حديث عظيم في بيان حق الجار حق الضيف وكذلك حفظ اللسان وأنه يستعمل فيما هو خير وإلا الصمت والسكوت.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة بن عامر.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
يعني هذا الحديث كله في جانبه مصريون إلا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد والبقية كلهم من مصر. والبخاري رحمه الله أورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال أنه قال إن كنا نسافر وأن نمر على قوم فلا يقروننا. قال إذا مررتم بقوم وأعطوكم أو أمروا لكم بالقراء والصيافة حق الضيف فخذوا أو فاقبلوا وإلا فخذوا ما ومنه حق الضيف الذي ينبغي لأن هذا حق واجب لأن هذا حق واجب يعني فهم يعني يأكلون عندهم يعني ويأخذون حق الضيف وإلا فإن لهم أن يأخذوا منه حق الضيافة. وهذا كما هو معلوم هذا فيما إذا كانوا محتاجين. وأما إذا كانوا غير محتاجين فالأولى للإنسان أن لا يأخذ شيء هو غير محتاج إليه. أما إذا كان محتاجا فإن هذا حق واجب له أن يأخذه. إذا كان محتاجا إليه فهو حق واجب يأخذه. وإن كان مستغنيا عنه فالأولى أن لا يأخذ شيئا من غير رضا صاحبه وحتى لا يحصل يعني بسبب ذلك مضرة. لكن إذا كان محتاجا فهذا الحق واجب إذا أخذه فإن أخذ حقه. يقول يعني أنه يطالب يعني إذا ما أخذهم له يأخذ شيئا يحصله معه لما كان جلس يعني يأخذ شيئا يحصله معه. لكن لو يعني لو لم يأخذ وأنه أخذ يعني غير رضاه من غير موافقته فإنه يقول الحق لكن قل إن هذا ينبغي أن يكون في حال الضرورة، وأما إذا كان في ضرورة ما يأخذ غير
مطابقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل خيرا او ليصمت.
ثم ورد البخاري حديث ابي هريره رضي الله عنه والذي فيه انه هو مثل حديث المتقدم الا ان فيه بدل الجار صله الرحم، كان يوم الله الاخر فليس رحمه، حديث المتقدم فيه ذكر الجار وعدم ايذائه، وهنا فيه بدل ذكر الجار اكرام صله الرحم، فهو يعني محل الشاهد من إكرام الضيف، إباب إكرام الضيف.
قال باب صنع الطعام والتسلج للضيف. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبسمة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال فصلى يا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وارضاه، قال: إن الكلام آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني عليها ثياب البذلة التي يعني ما فيها أظهار تجمل وتحسن، فأنكر فقال لها: لماذا؟ قالت: إن أبو الدرداء لا شأن له في الدنيا، يعني معناه مشغول في العبادة مشغول في الصيام. فجاء وصنع أبو الدرداء له طعاما وقدمه له فقال: كل. قال: إنه صائم. قال: لا أكل حتى تأكل، يعني يريد سلمان من أبو الدرداء أن يأكل وأن يفطر وأن لا يعني يصوم كثيرا بحيث يعني يضيع بعض الحقوق التي عليه. فأكل، أكل أبو الدرداء وأفطر وكان خائما. ثم إنه لما جاء الليل يعني بقي عنده غير، فلما جاء الليل أراد أن يقوم من أول الليل قال له نم، ثم بعد ذلك أراد أن يقوم فقال له نم، ولما جاء آخر الليل قال الآن يصلي، قام وصلى صلي أبو الدرداء وسلم القول. ثم إنه قال يعني سلمان يقول لأبي الدرداء: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم إنه يعني أبو الدرداء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال سلمان فقال: صدق سلمان. كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو الدرداء وأخبر رسول الله عليه وسلم بما قال له سلمان فقال: صدق سلمان، صدق سلمان. يعني هذا الكلام وهذا الذي قاله يعني وحكاه أبو الدرداء أن سلمان أخبر به أبو الدرداء وأخبر أبو الدرداء أن رسول الله قال صدق سلمان، جاء عن رسول الله في حديث أبي حجر عبد الله بن عمرو الذي سبق أن تقدم أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام وأنه لأهله عليه حق وكذا إلى آخره، هو نفس الذي فرق أشياء في وأبو الدرداء وسلمان، يعني هذا الكلام الذي قاله بناء على ما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الهدي ومن التوجيهات الكريمة والإرشاد إلى الأعمال وإلى الطريقة المثلى التي يحصل فيها التوفيق بين المصالح وعدم الإضرار ببعض الحقوق وتفيق بعض الحقوق. ثم ابن البخاري رحمه الله ذكر يعني تسمية أبا بحيفة وأنه وهب بن عبد الله السوائي وأنه يقال له وهب الخير رضي الله تعالى عنه. لأنه لما قال يقال صدقة المال قال من كلام من الوصول صدقة المال هو من كلام من الوصول. أيضا أنه ما قال هذا إلا بما على ما سمعه من الوصول، لكنه ما قال له قال النبي. لكن لما أبلغ أبو الدرداء أنه يفضل نحن هذا الذي قال كان قوله صدقة المال صار حديثا مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن جريج عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيق رهطا وقال لعبد الرحمن دونك أضيافا فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من يقراهم قبل أن أجيب. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال طعموا. فقالوا أين رب منزلنا؟ قال طعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا فعرفت أنه يجب علي. فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا غنصر قسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أبيابه. فقالوا صدق أتانا به. قال فإن من تظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أرى في الشر كالليلة ويلكم ما أمسي لما لا تقبلون عنا قراكم هاتي طعامك. فجاءه ووضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكل.
ثم ورد البخاري رحمه الله عليه ترجمة هي باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. ورد في حديث عبد الرحمن بن الوليد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنهما أن أبا بكر تضيق رهطا يعني أتى بهم أرياب ليضيقهم وليكرمهم. وقد جاء في الحديث أن جماعة جاءوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان موزعة على الناس وكان منهم كان جماعة من نصير أبي بكر. فجاء بهم إلى منزله وأمر عبد الرحمن بأن يقريهم وأن يقدم لهم الضيافة وهو ظهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الضيوف من أهل أبي بكر قدم عبد الرحمن رضي الله عنه القرى لهم فقالوا أين رب منزلنا يعني أبي بكر رضي الله عنه. فقال إنه سيأتي وأنه كذا. قالوا لم نأكل حتى يأكل. فقال اقبل منا قراصة فإنه إن جاء ولم تأكلوا لا يحصلن منه شيء ليتخوف منه يعني إذا جاء وهم لم يأكلوا الضيافة المقدمة لهم. فأصروا على أن لا يأكلوا حتى يأتي. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون لم يأكلوا الطعام وأفسق عبد الرحمن أجد أن يلونه وأن يعادله فجعل يبحث وناداه فلم يجبه. ثم انه اقسم عليه بان يكذب على هذا وقال ان هذا من الشيطان. هذا هو الأصل، لكنه يكفر، لكن أنه يكفر عن يمين. لا أدري هل جاء برواية لوحة تنفق عليها أو لا.
قال باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل. فيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عتيق عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت له أمي تبت عن ضيفك أو أضيافك الليلة قال أوما عشيتهم فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف أن لا يطعم فاختبأت أنا فقال يا غنكر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعم فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعم أو يطعموه حتى يطعم فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها.
ثم حول الحالة من الله قال يسلم الغباب قول الضيف والله لا أطعم حتى تطعم أو لا أكل حتى تأكل وأشار إلى حديث أبي عبد الله السواهي من تقدم في قصة أبي الدرداء مع سلمان وأن سلمان وأن أبي الدرداء كان صائما قال إنه لا يأكل حتى يأكل فأفطر سلمان فأفطر أبي الدرداء أبي الدرداء وأكل من سلمان وأورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المتقدم في الباب الذي قبله من أجل هذه الجملة التي في آخرين فيه وهي أن الضيف قال إنه لا يأكل باب قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل. أورد حديث عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث المتقدم إلا أنه أولا أورده من طريق من أجل غضب أبي بكر وحلفه على أن لا يأكل وهنا أورده من أجل قول الضيف أنه لا يأكل حتى يأكل حلفه بأنه لا يأكل أي الضيف حتى يأكل المضيف الذي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن أبا بكر ندم وقال إن هذا من الشيطان وأكل وأنه أكل وفيه زيادة وأن الله تعالى بارك لهم في هذا الطعام وكانوا لا يرفعون لقمة إلا وربا تحت مثلها حتى إنه قرب من الأكل وإن الآنية أو الطعام فما هو لم ينقص فقال ما هذا يا أخت بني فراس يعني زوجته ثم إن أبا بكر ذهب بطويلة من الغسلة فأكل منه. قوله وقرة عيني لعل المقصود من هذا أنها حلف بالله عز وجل يعني الذي هو الله عز وجل هو قرة عينيه لأن يعني أكمل يعني شيء يرى هو الله سبحانه وتعالى وخير ما يرى وأعظم ما يراه أهل الجنة إذا دخل الجنة هو رؤية الله عز وجل أكمل نعيم وأجل نعيم يعني يمكن أن يكون هذا هو المقصود ويمكن أن يكون المقصود من هذا إذا كان الحلف بغير الله أن هذا كان قبل أن يأتي النهي مثل ما كان عمر رضي الله عنه يقول وأبي وأبي كما سبق مرة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قريبا فأن لحقه وعمر يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فهو إما أن يكون حالفا بالله فمقصود من ذلك أن رؤية الله عز وجل هو أعظم ما تقر به العين أعظم شيء تراه العين وتقر به وذلك في الدار الآخرة حيث أن رؤية الله أكمل نعيم يرى تقر به أعين في الجنة أو أن هذا أو أن مقصود غير الله عز وجل ولكن كان هذا قبل النبي.
قال باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حكمة رضي الله عنهما أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا بالنخل فقتل عبد الله بن سهل وجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال يحيى ليلي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله أمر لم نرى. قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ قالوا بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلي. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده.
Thank you. هذا هي الطريق
ومن هنا